بالموز على هيئة كرش يصور، فيوضع بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة من هذا، ويقال لأهل النار، فأهل النار يتمنون أن يقبض أرواحهم، وأهل الجنة يتمنون أن لا يأتيهم، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ما تقول، وجاءت خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فإذا الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان بل هي باقية، لكن بعض أهل العلم حمل على أن الفناء هي لنار العصاة، ولكن النار نقول هي درجات، والجنة درجات، والجنة لا مجال لفنائها، وكذلك النار لا تفنى. ذكر الآن فالجنة نعيم لأوليائه، وفي النار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. هذا لا شك فيه، الجنة نعيم لأوليائه، والنار هي يعني عقوبة من الله تعالى لأهل المعاصي بسبب شركهم وكفرهم، إلا من رحم الله يحسب به أهل الكبائر، فإنهم يخرجون من النار ولا يبقى فيها أحد، لكن أهل الكفر فلا يخرجون منها أبدا. ذكر أنه يؤتى بالموت يعني سورة، ليس الملك يذبح، ويكون المقصود الموت بمعنى العرض الذي يحدث الناس ثم يذبح بينهم، يقال يا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود فلا بلا موت. ذكر مسألة وهي لطيفة، ذكر مسألة ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هل نحكم لأحد بجنة ولا نار؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال. القول الأول أنه لا يشهد لأحد إلا ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه، فنشهد لأبي لهب بالنار فيصلى نار ذات لهب، وكذلك للوليد بن المغيرة ذق إنك أنت العزيز، وكذلك العاص بن وائل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهؤلاء ماتوا على الكفر. وكذلك لأهل القليب الذين مشركوا قريش اللي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقاهم في القليب، فسأل خاطب النبي هل وجدتم ما وعد ربكم أحقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا، قال يا رسول كيف تكلم جثثا قد أنتمت، قال النبي والله ما أنتم بأسمع لكلام منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا، يعني سمعوا ولكن ما يستطيعون أن يجيبوا، هذا شهد لهم الرسول بالنار. وبالنسبة للجنة العشر المبشرين وعكاسة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم النبي بالجنات واشهدوا لهم. القول الثاني أن نشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن شهد له أهل الإيمان والصلاح والتقوى، ويستشهدون لذلك. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال النبي أثنى عليه الصحابة خيرا، قالوا هذا صاحب قيام وصيام وغيره، قال النبي وجب. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب، قال يا رسول الله ما وجبت هنا وهنا، قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهود الله في أرضه. واضح؟ فقالوا هذا هؤلاء نشهد لهم بالجنة، وبناء على ذلك على هذا القول نشهد للإمام أحمد ولأئمة الكبار أئمة الإسلام بالجنة، نظرا لأن أهل الخير والصلاح شهدوا لهم، والشهادة لهم أطبق أهل الإيمان على الشهادة لهم بالخير، والرسول يقول أنتم شهود الله في أرضه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله، قال بالثناء الحسن، فهذا يعني يرجع. قول الثالث قالوا إن لا يشهد ما شهد له الرسول وشهد له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه يشهد له. وهناك قول وقول مبتدع، قالوا لا يشهد لأحد إطلاقا كائنا من كان لا بجنة ولا بنار، حتى من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد. هذا الكلام ليس بصحيح، فمن أخبرنا المعصوم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة قلنا إنه من أهل الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المؤلف يقول إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم لقولها السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. في مسائل عدد من مات من المسلمين وهم أطفال المسلمين صغار، أطفال المسلمين هم من أهل الجنة، حتى وأطفال المشركين الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم من أهل الجنة. وهذا القول رجحه شيخنا العلامة رحمه الله على أن أطفال المشركين في الجنة، مستدلا بحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله أطفال المسلمين والمشركين، قال ولأنهم لم يكلفوا، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هؤلاء ما قامت عليهم حجة، والأصل أنهم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو مجلسان، هذا لم يصل ولم يصل سن التكليف حتى يحاسب على يهودية أو نصرانية أو غيرها، فكان من أهل الجنة. ولهذا قال من سعيد في بطن أمه الشقي من شقي في بطن أمه، لي مسألة خلاف ذكر أكثر لسبعة أخوات فلنذكرها الآن. ثم قال بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا صحيح، نرجو للمحسن بالجنات ونخاف على المسيء من النار. ثم قال المؤلف والصلاة على من مات من أهل القبلة، يعني من علامات أهل السنة أنهم يصلون على من مات، يقصد بأهل القبلة أي الذين يتوجهون إلى الكعبة ويصلون لها، من لا يتوجه إلى الكعبة ولا يصلي لها ليس من أهل الإيمان، لأن النصارى واليهود لا يتوجهون، ليس من أهل القبلة بمعنى أنهم لا يتوجهون إلى الكعبة. لكن يجب أن نعلم هنا أن ليس كل من كان من أهل القبلة يصلى عليه، وإنما يصلى على من كانت بدعته غير مكفرة وكانت معاصيه غير مكفرة، فإن من كانت بدعته مكفرة لا يصلي عليه، كمثل غلاة الصوفية الذين يقولون الله حال في كل مكان، أو الذين يدعون أن أولياءهم يعلمون كل شيء ويتصرفون في كل شيء وأن الولي بيده تدبير الكون ويعلم الغيب والكون، هذا كلام باطل ولا يصلي عليه. ومثلهم غلاة الرافضة كالإسماعيلية والباطلية وغيرهم ما يصلى عليه لأنهم ليسوا من أهل القبلة، ولو توجهوا إلى القبلة قد جاءوا بمكفر فلا يستحقون أن يصلى عليهم. قلنا وكذا المعاصي الكفرية مثل ما أفتى علماؤنا من لا يصلي إطلاقا، فإنهم تعرفون فتوى شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ من باز الشيخ العثيمين كذلك أن ما يصلى عليه ولا يصلى في مقابر المسلمين لأنه لا يستحق، وهو وإن كان من أهل القبلة يعني بمعنى أنه صلى ويسمه مسلم وغيره ما يعبأ به، فتلقائي لا نصلي إلا على من كان. طيب نصلي على شارب الخمر؟ نعم. نصلي عليه وإن زنى؟ نعم. نصلي عليه وإن قتل حدا؟ نعم. نصلي على الأشعري؟ نعم، ليس بكافر، لكن من كانت بدعته كفرية فهذا لا يصلي عليه، واضح؟ والسبب لأن أهل الكبائر صلاتنا عليهم سبب لتكفير هذه الكبائر وتخفيف الذنوب عنهم، فإن الصلاة يقصد بها الترحم عليهم. قال هنا وإن كتب علموا، لكن وإن عملوا، يعني وإن عملوا لا يصح، مربوط الصفوف، وإن علموا منه الكبائر يعني بمعنى وإن اشتهر أنه صاحب كبيرة، مثل بعض الشخص وجدنا في داخل منزله ميت من المخدرات لكننا لا نشهد عليه في قطع الصلاة، نصلي عليه. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليها وهي قد جنت يا رسول الله، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت، وهل وجدت شيئا أعظم من نفسها جادت بها لربها، مما يدل على أنها يصلى عليه ولو كان صاحب كبيرة. ذكر لنا مسألة وهي مسألة طاعة ولاة الأمر، قال وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. ولاية الأمر تكون عن الاختيار، والأصل فيها أن يختار ولي الأمر، ولا مانع أن نطيع نسمع ونطيع إذا كانت قهرا، بمعنى لو جاء الشخص واستولى على البلد وهو مسلم ثم تولى أمر المسلمين وجب علينا أن نسمع له وأن نطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا حبشيا. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش فهم أولى بالإمامة، لكن قال وإن كان عبدا حبشيا، مقصود به وإن كان رفيقا فيجب أن نسمع له ونطيع، ولا يجوز لنا أن نخرج عليه إطلاقا، لأن الخروج على الأئمة شر، ولأنه يحصل به فتن عظيمة جدا. ولذلك تجدون البلدان التي تحدث فيها دائما الانقلابات تسمع القتل والنهب والسرقات وغيره، وسبحان الله السلطان غل وسبب الاستتباب الأمني في الناس، وجعلت طاعة ولاة الأمر جزءا من الدين ليس للإنسان خياره فيه، والخروج عن ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، واضح مما يدل على أنه يجب علينا أن نطيع. قال هنا ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن إنما الطاعة في المعروف، فنحن لا نسمع له ولا نطيع إلا في المعروف، لكن لو أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرني بالزنا أو أمرني بشرب الخمر أو أمرني بترك الصلاة فهنا أقول لا سمع ولا طاعة. وقد ورد يعني عن تعرفون قصة الصحابة رضي الله عنهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أميرا وأمر النبي أن يطيعوه فغاضبوه في السفر، فأمرهم أن يجمعوا حطب فجمعوا، ثم قال أولعوا النار أضمروا، أمرهم بإضرام النار أضرموها فاشتعلت النار، ثم قال إذن رسول صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعته، قال صحيح، قال إني آمركم أن تلقوا أنفسكم في النار. فتشاور الصحابة بينهم هل نسمع له نطيع وإلا لا، فقال الصحابة بعضهم الرسول أمرنا، لكن قال بعضهم والله ما أسلمنا إلا خوفا من النار، أفنفقدها مع إسلام ونطيعه ولا شيء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها. فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحكم عام في كل من يطاع، عندنا ولي الأمر العام وعندنا العلماء والأئمة يطاعون، وعندنا الوالد وعندنا الزوج بالنسبة للزوجة، كل هؤلاء يجب لهم الطاعة، لكن إذا أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية المخالف. ولهذا قال فإن دعانا إلى مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم نسمع ولا نطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بولاة الأمر، الأصل أن نسمع وله نطيع، ويدخل من معانيها الآن قطع الإشارات. الآن بعض من الناس يأتي يقف عند الإشارة يسكت يمين يسار ما في أحد مشكلة، وهذا لا يجوز، فإن هذا من طاعة ولاة الأمر، مثل توقيف السيارات على الأرصفة، والأمثلة التي نجينا بهذه كثير. فإن هذا نوع نحن نطيع ولي الأمر بأي شيء، أنا أسألكم إذا لم نطيعه في مثل هذه الأمور في أي شيء نطيعه؟ ما يدخل بيوتنا يقول جزاك الله خير حط السرير هنا والمطبخ حطه هنا وضع لك كذا، ما في، ما له قاعدة ما هو خارج. فمثل هذه يجب طاعته وعدم معصيته، لأن المقصود مصلحة العموم ليس المقصود مصلحة فردية هو. ثم ذكر لنا مسألة متعلقة بولي الأمر، أذكر يعني موقفا لطيفا من باب الفائدة. رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة وجمعنا وإياكم ووالدينا وإياكم في الجنة عدن، كنا نحضر درسه بعد الفجر، وفي يوم رجعت يعني جئت إلى المسجد وإذا بأجل سيارة الشيخ أمامي، كان أيام جامع الديرة القديم قبل أن يزخرف ويزخرف الشمال، وجدت السائق والشيخ وقفت أنا وإياه عند إشارة، ثم إذا بالسائق قطع الإشارة وتبع، ثم مشينا قليل وقف عند إشارة قطع وقطعت معه. وما كان الشيخ رحمه الله وغفر له في يعني أوائل دروسنا ما كان عنده حرس ولا شيء، طلابهم الذين يحرسونه، وكانت حراستهم له بأعينهم وقلوبهم. فلما نزل أخذته بيدي ثم دخلت أنا وإياه المسجد، فقلت له يا شيخ ترون قطع الإشارة؟ قال لا ما يجوز. قلت يا شيخ سواكم قطع الإشارة مرتين، ما قلت أنا قطعت مخافة أن يعطل عليه؟ قال يجب ننبه وهذا لا يجوز في معصية. فاستفدت أنا وإياه السائق، قال ننبه، وأنا استفدت أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع. وهذا أخبرته من باب بيان الحكم، لأن يعني بعض الناس يقول يا أخي هذه ما لها دخل، مدري على المصالح وفسدة كما في المفسدة أنشر. وكم من حادث وأسر ذهبت بسبب تلك الغفلات التي تحدث والأخطاء التي يراها الناس صغيرة وإذا هي تؤدي إلى مسائل كبيرة. ذكر المؤلف قال والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل خليفة. كان الناس في السابق أو كان الأئمة في السابق والخلفاء هم الذين يخطبون بالناس الجمعة، وهم الذين يصلون بالناس الأعياد، وكان الخلفاء هم الذين يقودون المعارك ويتقدمون. فإذا خرج الخليفة فإن نصلي، وذكر الآن الجمعة نصلي وراءه حتى ولو كان الخليفة عليه شيء من المعاصي. قد يقع الخليفة كسائر الناس، قد يحدث من نظر إلى حرام، قد يحدث من الزنا، قد يحدث من السرقة، قد يحدث من شيء معين، ولكنه خليفة فلا يجوز أن نخرج عليه، بل يجب علينا أن نصلي معه صلاة الجمعة. وهذه من علامات أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة فلا يصلون خلف أئمة الجور، لأنهم يرون أنهم قد كفروا بمعاصيهم. أما نحن فنصلي، والدليل على ذلك هل نحن أفضل من أنس بن مالك؟ صلى خلف الحجاج، والحجاج بن يوسف كم قتل من المسلمين. وهل نحن أفضل من ابن مسعود رضي الله عنه الذي ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد، والذي قال فيه الكافر من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كأنه الأنجب الآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، صلى بهم الفجر أربع، فلما انتهت من الصلاة قال لهم أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك من زيادة من هذا اليوم، ليس لنا ركعتين من هذا، كان خير من هذه الأربع للصبيل، ما شقعت الطاعة عليه ولا في إطلاقه. والأمثلة على هذا كثير، يعني بمعنى أنه الجمعة والعيدان، وليس المؤلف ذكر والحج، فإن هذه كلها تتعلق بولي الأمر، كان ولاة الأمر هم الذين يقودون الناس بالحج، مثل ما كان النبي وأبو بكر وعمر هم المسؤولين عن الحج، يحجون بالناس ويبينون للناس مناسكهم، ومثل العيدين كذلك يصلي بالناس العيدين ويضحي. والجهاد، والسبب في قضية الجهاد لأن الجهاد لحماية بلاد الإسلام. وما يقول الإنسان والله هذا والله الجهاد هو ما قام إلا لأجل يحمي ملكه، لا، هو شرع الجهاد لحماية المسلمين وحماية دينهم وحماية أرض الإسلام، لأن إذا جنسها الكفر وأهلها، وهذا هو الواجب. ولذلك سار الناس خلف كل خليفة برا كان أو فاجرا، ولهذا قال مع كل خليفة برا يعني تقيا أو كان فاجرا، قال ما كان من البدعة بريئا، لعله يقصد بالبدع الكفرية. أما لو كان عنده بدعة ليست كفرية فلا مانع من الخروج معه. ومن اللطائف ربما تكون غريبة عليكم، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يعتبر من القيادات الفخمة، وهو أشعري وأعظم من خدم مذهب الأشاعرة هو، ولكنه هو القائد الذي
استأصل النصارى وما تنساه بلاد الكفر أبدا رحمه الله. فهنا الآن مشى جيش الإسلام معه وهو الذي استأصل اليهود والنصارى من بلاد الإسلام وحمى ثغور المسلمين، وخرج الناس معه مجاهدين ما تركوا الجهاد، قالوا لأنه منحرف في هذه الجزية أو عنده كذا لا نقبل بل نخرج، لأن المقصود إعلاء كلمتنا. لكن إذا كانت بدعته كفرية فهنا نقول لا نخرج معه، لأن نخشى أن يكون جهاده دعما لدعوته التي هي بدعته الكفرية فلا نقبل. ثم قال هنا ويخلد في النار أهل الجحود والكفر والتكذيب. ليته ذكره عند يعني مسألة الجنة والنار ويؤتى ولا ينزل أحد من القبلة بل نرجو، ثم حتى يعني بعد الشفاعة هو أولى، يعني يصبح بعد ذلك يخلد في النار أهل الجحود والكفر والتكذيب الحكم. ثم ذكر المؤلف عاد حكاما انتهينا، ذكر المؤلف نقول نسأل الله لنا ولكم خاتمة خير وعاقبة خير، نقول آمين. رحم الله المؤلف يدعو لنا وهو تحت الثرى. ثم قال ومنقلبا إلى الخير والخيرة والتثبت على السنة والجماعة، دعانا بالثبات على هذا الأمر. قال فهذا اعتقادنا وما نقلناه عن مشائخنا. قال هنا نقله جبريل عن الله عن الحق، يعني عقيدتنا هذه مأخوذة من مقصود كلام هذا المؤلف، أن عقيدتنا هذه مأخوذة من الكتاب والسنة. يفهم منه ولعلي سأعطي يعني قاعدة ونختم بها بسرعة، يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم سلفي أثري في عقيدة، مقصودا بها أنهم يحرصون على مذهب السلف ويأخذون به. ولهذا قال هنا نقله مشايخنا عن جبريل عن الحق يعني عن الله، ونقله النبي عن جبريل، ونقلته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يفهم منه أن المؤلف حريص على الكتاب والسنة، يعني يريد أن يصل إلى الحق. قد يخطئ الإنسان، يفهم من أنه ما أخطأ فيه فهو مجتهد وليس صاحب بدعة يحرر بدعته وينافح عنها. ولذلك كان الأئمة الأربعة كلهم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يقول إذا رأيت قولي مخالف لقول الله ورسوله فاطرح بقولي ولا أضرب به عرض الحائط. وهذا كلام كل الأئمة، وهذا المؤلف يظهر منه. ثم ذكر لنا بعد ذلك أسماء الصحابة الذين أخذ منهم هذه العقيدة، ثم قال فمن هؤلاء الصحابة سرد لنا ومن تابعين من أهل المدينة يعني أهل يثرب سعيد بن المسيب وعروة وغيره من كبار التابعين. ثم ذكرنا ومن الطبقة الثانية ربيعة بن عبد الرحمن والنعمان بن ثابت، والطبقة الثالثة يعني لن نستطيع سردا كاملا، وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم وأبو محمد بن يزيد الشافعي وغيرهم، ومن الشام إلى غيره. لكن الحقيقة لم أستقصي أسماء هؤلاء لنرى أن كل واحد منهم على يعني عقيدة أهل السنة 100%، الله أعلم. لكن ما نستطيع أن نسردهم واحدا واحد لنأخذهم في مسائل المعتقد تدريجيا، لكن نقول هؤلاء قصد بهذا الكلام حين سرد هؤلاء الأسماء يعني هذه العقيدة لم يأتي بها من عند نفسه، بل كان عليها الصحابة وكان عليها أهل المدينة وكان عليها أهل الشام وكان عليها أهل الكوفة وكان عليها أهل البصرة وأهل بغداد وأهل الموصل وأهل خراسان وأهل الري. وقال بعد ذلك فهؤلاء الذين ذكرناهم هم أئمة المسلمين ومشايخ الدين. قال نسأل الله أن يميتنا على مذهبهم واعتقادهم، يعني على مذهب الصحابة وما كانوا عليه. قال فمن خالف مذهبهم واعتقادهم فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نتيجته أي مخالف الله ورسوله؟ قال مبتدع لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. وقد قال الله تعالى مثل ما جاء فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، كناية عن أي شيء، عن التهديد والخوف أن الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لا يقبل بعقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك أنه مردود عليه ولا يقبل منه. ثم قال وقد قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية دليل على أن من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وعن ما كان عليه الصحابة، استدل بها استدل بهذه الآية على الإجماع. ومن يبتغ غير ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين يعني ما كانوا عليه نوليه ما تولى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، الحديث معروف ومشهور. ثم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي وهي فرقة الناجية. وقلت لكم هذا دليل على السلف ودليل على أن لنا مرجع نرجع إليهم في مسائل الاعتقاد كلها. ثم قال فهؤلاء الأئمة والشيوخ الذين ذكرناهم ومن تبعهم من الناس على المذهب الصحيح، يعني كان المؤلف يعني يزكيهم تزكية عامة مطلقة. قال نسأل الله أن يتوفانا عليه بمنه وكرمه. بالنسبة لحديث افتراق الأمم نبع على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قال بعض أهل العلم هل النار هذه هي نار الخلود أم هي نار أهل المعاصي؟ يعني بمعنى الفرقة الناجية واحدة والباقية خالدة مخلدة في النار. من العلماء من ذهب إلى ذلك، لكن الصحيح أنه أن هذه نار عصاة، يعني بعض مثل الأشاعرة والماتريدي هل نقول خالدون مخلدون في النار مثل من انحرف ولم يكن على من السلف في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول خالد مخلد في النار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمة ستفترق إلى ذلك. من العلماء من ذهب إلى أنها نار خلود، ومنهم من ذهب إلى أنها نار عصاة، يعني نار كأصحاب الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجيب على بعض الأسئلة السريعة. هنا مسألة يعني في قال لما مر بطفل قالت عائشة طوبى له من أهل الجنة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. هذا قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أطفال المؤمنين والمسلمين أنهم منهم يعني ما هو أنهم في الجنة، ويعتبر هذا قبل أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. يقول هل من يتبع جنازة وكان الميت من أصحاب الإيمان وراضي الله عنه هل يشمل بعض الأجر؟ لا شك أن من تبع جنازة فله قراءة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يقول هذا السؤال يقول أين النار الآن؟ نحن نعلم أن الجنة فوق، والنار لما قال فاطلع الاطلاع يقول في الأسفل وأنها في الأرض، لكن نقول ماذا عملت لما ينجيك؟ ما الذي ينجيك من هذه النار؟ مكانها الأمر سهل، فوق ولا تحت ولا يمين. هذا الظاهر أنه يقطع إشارات واجب. السائل يقول إن الوقوف أمام الإشارات تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لله تعالى. لا هذا كلام باطل، ولا أدري من أين جاء بهذا القياس، ولا أظن أحدا قاله إطلاقا. طيب الله ها؟ لا الوقوف للإشارات، ترى هذه الأمثلة ما أدري أريد زبدة على مثلا كثير من الناس ما يفهم قضية طاعة ولاة الأمر أين كيف يطيعها؟ وش من طاعة ولاة الأمر؟ لا يدري وش معناه. يظن ولي الأمر سجنك وضربه بس هذا متخصص في هذا الشيء. لكن ولي الأمر الآن تجد ولي الأمر فتح شارع من هنا. لو جاء واحد قال له والله ما عندي شارع بطق بيتي هناك وبدأ يحفر خنزيرة في وسط جبال باب المسجد. وش يحصل؟ ما هو يجب على ولي الأمر يجيب جرافات وشيله؟ صح ولا لا؟ الناس يرضون يقول يا أخي خليه سهل. أو تجي بعض الناس مثلا جاء واحد وقفل ببان المسجد تجيزها مع الشرطة جاءكم الله خير تعال. لو جاء الشرطة قال أنا والله مالي دخل، قال يا أخوين ما في دولة ولا شيء الله المستعان. ولي الأمر هنا بتدخل، لكن فهم الناس ولي الأمر جانب واحد وهذا بيقطع الإشارة في الوقوف عندها تعظيم من النهم. يقول ما رأيك في كتاب في ظلال القرآن سيذكر؟ كتاب عليه ملاحظات، وقد بين جمع من العلماء الملاحظات على هذا الكتاب، فهو في بعضها يؤول ويدخل في بعضها عقلانية رحمه الله، وعليه بعض الملاحظات. ينبغي الإنسان ينتبه للملاحظات، ما نكون كل ما نقرأ نأخذه، وليس كل ما يكتب ندخله في عقولنا ونعمل به، لكن نأخذ ما يدلنا ويرشدنا على هذه الأخطاء ويستفاد منه. الكتاب ليس هو كتاب تفسير، وإنما ذكر إيحاءات الآيات، كتاب أدبي. كتب التفسير عندنا مشتهرة موجودة، تفسير بن كثير والقرطبي وبن جرير الطبري والبغوي وغيره، هي كتب التفسير متخصصة. أما هذا فهو كتاب أدبيات، يعني كتب عن الآيات وماذا يستفاد منها، يمكن الإنسان يستفيد منه في الجملة، لكن شريطة أن يعرف أين الخطأ لئلا يقع في الخطأ الذي ورد. يقول هل دل دليل على أن العلماء شفاعة؟ الأصل عندنا قاعدة أن المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، ولذلك قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولهذا قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين على وجه العموم، والعلماء شفاعتهم ليست كشفاعة غيرهم. يعني إذا كنا ننظر مثالا بسيطا، عامة الناس سيشفع الواحد لأخوه عمه، العالم ما تكون شفاعة أعظم إلا بأولى، وهذا لا شك أن الشفاعة ما يقرب منها أحد. يقول ما موقفنا من الكتب التي تكلمت فيما شجر بين الصحابة؟ أوصيك أن لا تقرأ فيها وتركها، ولو كتبها من كتبها عليك الحمد لله. نحب أصحاب محمد ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنات عدن، ما حدث بينهم الخلاف، مغفور لهم مئة لا محل في المئة، أما نحن فمن يغفر لنا؟ لكن بقي معنا الحب، إذا كان الله تعالى رضي عن الشؤون فما فائدة الشفاعة؟ أرجو التأثير. إذا رضي له بأن يشفع له لكن عنده معاصي لن يرضى له، يعني يقول إذا كان الله راضي له عنه لماذا يدخله؟ وهنا يأتي سؤال لطيف جدا ولعلكم تكتبونه، ما فائدة أن يكون ثمة شافع عند الله تعالى؟ وش الفائدة منه؟ يقول العلماء الفائدة كون الشافع موجود قالوا لبيان منزلته عند الله تعالى، وليعلم الناس أن له منزل عظيم عند ربه حيث قبل الله شفاعته، وإلا فإن الله قادر على أن يدخلهم الجنة بدون شفاعة، وقادر على أن يدخلهم النار سبحانه وتعالى، لكنه جعل الشفاعة ليعرف الناس منزلة هذا الإنسان وأنه فضل عند ربه. يقول وصية توفينا بها في نهاية هذه الدورة، يعني وأنا أتمنى أن تقام هذه الدورة على طول السنة، ما تصير في أسبوع يا الله تقام، كيف تقام طول السنة؟ الوصية لإخواني يعني أمر مهم جدا وأنبه عليه، أن نحرص على العلم وطلبه، والعلم كنز يؤتيه الله من يشاء، وصدق النبي حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول العلماء إن من لا يتفقه في دين الله تعالى دليل على أن الله ما أراد بالخير، لكن ليس معناه أنه ليس عنده خير، عنده خير، لكن خيرية العلم والفضل هذه يؤتيها الله من يشاء، وينبغي الإنسان يواصل في العلم، فلا يظن أن العلم دورة تقام ثم تنتهي. بعض من الناس تجده يقول والله نريد دورة، فإذا كانت أسبوع جاهلة، لكن إذا كانت سنة سنتين ما عنده استعداد يواصل. ورحم الله مشائخنا وغفر لهم وجمعنا وإياكم وإياهم في جنات عدن. يعني شيخنا العلامة قد دبهتم عليه لم يلازم له ملازمة صادقة 20 سنة فأكثر إلا أقل من 10، حلقة كبيرة لكن أفواج تأتي وتذهب كأنها أجيال تتوارد، وتجد الإنسان يأتي طالبا ثم يتعين تسأل قال والله يا أخي الوظيفة اشغلتني، يأتي أعزب ثم يتزوج قال والله أنا عندي زوجة وديها ورثها، يأتي متزوج ثم يأتي أولاد قال والله تورطنا بمدارس، لكن الذين يبقون ندى خلص، ولكن ينبغي المواصلة مجاهدة النفس. ثم يجب علينا أن نحتسب الأجر في قضية الحضور وطلب العلم، وأن نظن أن العلم هذا هو أفضل العبادات على الإطلاق، ولهذا قلت لكم من العلماء من فضله حتى على نوافل العبادات كلها، حتى في بعض قال بعضهم أهل العلم حتى على الجهاد، وهذا دليل على أن العلم نفعه متعدي، نفع العلم متعدي، والعالم نفعه متعدي ما هو مقصور على شخص معين، ولهذا لهم من الأجور. إذا شفت الآن شيخ الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي وأبو حنيفة وغيره أئمة الإسلام تحت الثرى، ولكن الأجور تكتب إليهم، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، بأي شيء رفعهم الله إلا بهذا العلم الذي أبقاه الله. البخاري رحمه الله صحيحهم من أعظم الكتب التي ألفت في الإسلام كلها. ومع ذلك بقي معلما لا ينسى على سطر التاريخ رحمه الله ورضي عنه. هذا بسبب العلم وطلبه حتى يكون الإنسان على فائدة. ونبه بس تنبيه لطيف قبل الأسئلة كثيرة، لما انتهينا هل أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة؟ نقول أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء، الله أعلم بها. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنتها أن أزورها فأذن لي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وجثى عنده، يعني جلس وبكى، فبكى كل الصحابة، فما رؤي في مثل ذلك اليوم أشد بكاء منه صلى الله عليه وسلم، والصحابة بكوا معه. لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع فيها، لم يؤذن له أن يستغفر. ما مصيرها الله أعلم، قد تكون من أهل الفترات تمتحن يوم القيامة، فربما دخلت الجنة وما ندري ما مصير نمسك، فنقول الله أعلم. لكن نقول ماتت على الكفر، ما ماتت على الإسلام. هذا حول الإشارة فريضين أنتم بها. يقول: هل يجوز قطع الإشارة على شان الصلاة؟ أنا أسألكم سؤال صغير جدا، يعني كمثال الآن هذا المسجد وعندنا بيت هنا، ثم ما تستطيع الوصول للمسجد لين تحيا وطن الناس من بعيد يعني، لكن بيت جيرانك لو تطمر مع السور وتطلع المسجد تدرك لك تكبيرة الإحرام، يجوز لك تطلب في بيت جيرانك عشان تجي؟ أسألكم، أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الصلاة؟ الآن صار في الدنيا سهل، ولكن إذا جاء مع الجزائر لا، الحمد لله. إذا كنت محبوسا فأنت معذور، إذا علم الله من قلبك الحرص على الصلاة فما يضرك ما هذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صفاء القلوب وحسن النيات وحسن الاستماع والاستفادة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.